ذكرنا في الدرس الماضي معنى الوقت لغة واصطلاحا، وذكرنا أيضا الأدلة القائمة والدالة على أصل الوقت ولزومه من خلال ما عرضناه من أدلة الكتاب والسنة وهي كثيرة، وقد تعرضنا إلى 8 أو 9 أدلة كلها تثبت إما تصريحا وإما تلميحا على أصل الوقف وجوازه ولزومه، وهذا مما لا نعيد الكلام فيه، ولكن نتعرض أثناء شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض هذه الأدلة فيما نحتاج إليه. ولكن بقي قبل أن نشرع في فك العبارات وتفصيل مراد المؤلف في ما تكلم فيه فيما يتعلق بالوقف، بقي أن نذكر أن الوقف من حيث الحكم الشرعي أنه ليس بواجب، وإن كان هو يدخل في باب الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه في حياته وبعد مماته، وهذا مما يدل على فضل الوقف، كون الإنسان تصله الحسنات ويؤجر على ذلك العمل أجرا جزيلا في حياته وبعد موته. ولكن مع ذلك لا يوجد دليل قاطع من الكتاب والسنة يبين وجود هذا الوقف على الأشخاص أو الجماعات، ولهذا أجمع أهل العلم على أن حكمه في الشرع هو الندب أي الاستحباب، ويدخل في عموم قول الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الوقف على نوعين، الوقف على نوعين، النوع الأول هو الوقف الأهلي، يعني ما كان وقفا على الأهل، الملك الذي يحبس على الأهل، أو يسمونه أيضا بالوقف الذري، الذري مشتق من الذرية، كأن يقف ملكه أو بعضه على أولاده، ويدخل في هذا أولاد الأولاد يعني الأحفاد، ويدخل فيه كذلك أولاد البنات، فمن وقف ملكه مثلا على أهله أو على ذريته أو على أولاده مثلا، فإذا مات أولاده ينتفع بذلك الوقف الأحفاد أي أولاد الأولاد، وكذلك أولاد البنات، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وهذا استدل به العلماء على أن حتى البنات بنات الأولاد أو بنات البنات يكون لهم نصيب في هذا الوقف. فإذا وقف الإنسان ملكه مثلا على أولاده يدخل في ذلك أولاد أولاده وأولاد بناته، وإن انقرضوا ينتقل هذا الوقف ما دام أنه وقف أهلي أو وقف ذري ينتقل إلى القرابة، وإذا انعدمت القرابة انتقل بعد ذلك إلى المساكين. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هو الوقف الخيري، الوقف الخيري هو الذي يكون ابتداء في جهة من جهات الخير أو على باب من أبواب البر والطاعات، كوقف المساجد ووقف المدارس القرآنية أو المعاهد الشرعية أو دور الأيتام والأرامل وما إلى ذلك، هذا يسمى بالوقف الخيري. إذن هو على نوعين، وقف أهلي أو ذري ووقف خيري، هذا فيما يتعلق بأنواع الوقف وأنه على اسمين. يبقى أن بعض أهل العلم قد ذكر حكمة أو ذكر بعض الحكم من الوقف، وقد أشار ولي الله الدهلوي في كتابه الحجة البالغة إلى شيء من هذا. وهذه الحكمة في الحقيقة عظيمة. لماذا الشارع الحكيم أرغب الناس في الوقف رغم أنه يوجد ما يكون بديلا على الوقف وهو الصدقة؟ لكن الصدقة ليست كالوقف، لأنه قد يكون للرجل أموال كثيرة وينفقها في سبيل الله أو على المساكين أو على الفقراء، ثم هذا المال ينفذ أو يموت صاحب المال، فيحتاج أولئك الفقراء إلى مال آخر، أو ربما يأتي فقراء آخرون ولا يجدون من يسعفهم ومن يتصدق عليه. لهذا اقتضت الحكمة أن يكون الوقف، لأن الوقف إذا أوقف على مالكه بمعنى أنه يحبس الأصل وتسبل المنفعة، تبقى منفعة ذلك الوقف سارية إلى أجيال وأجيال. ثانية حكمة الوقف، لأن الرجل مثلا قد يكون عنده مثلا 5 ملايين يتصدق بها، هذا باب من أبواب الخير، لكن هذه الصدقة قد تنفذ وربما قد يموت فلا يستطيع أن يكمل الباقي، لأن هذا المال يصير إلى ورثته. ثم زيد أنه لو تصدق بذلك المال لا ينتفع به إلا من عاصره ووجد في وقته، لكن لو اشترى مثلا بذلك المال ملكا معينا، اشترى حانوتا، اشترى بستانا، حديقة فيها أشجار، ويبقى هذا الملك أو هذا العقار يضر غلات وثمار وأموال ربما لسنوات طويلة، فينتفع منها الفقير الحالي والفقير الذي يأتي بعده وربما إلى أجيال كثيرة. فمن جهة يحصل النفع لمن؟ للفقراء والمساكين، بحيث يبقى استمرارهم وتبقى منفعتهم قائمة، وكذلك صاحب المال أو الواقف في ذلك الشيء يكون منتفعا انتفاعا أكثر من الصدقة. لماذا؟ لأنه إذا مات لم ينقطع عمله، وهذا هو المشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر من بين 3 صدقة جارية، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالصدقة الجارية هي أصل الوقت، ولهذا كل من ذكر هذا الحديث يستدل به في باب الوقف قال هذا دليل على أصل الوقف وجوازه، وهذا قول جمهور العلماء. ولهذا قال ولي الله الدهلوي في كتاب الحج البالغة لما تكلم عن حكمة الوقف قال: وهو من التبرعات، كان أهل الجاهلية لا يعرفونه، أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون الوقف، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، لأن الصدقات لا تدوم فقد تتوقف بوقوف صاحبها إما موتا وإما بانتقال المال منه إلى غيره، لكن الوقف يبقى حتى وإن توفي صاحبه ومالكه. فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين. قال: فلا أحسن ولا أنفع للعامة أن يكون شيء محبسا للفقراء وابن السبيل يصرف عليه منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. فهذه حكمة استنبطها أحد العلماء في بيان حكمة الوقف. ولا شك أن كل ما شرعه الله عز وجل من الطاعات والقربات والعبادات إلا وهو ينطوي على حكم ويدل على حكم كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا قلته فقط تكملة لما فاتني في الدرس الماضي، ونأتي الآن إلى شرح عبارة المؤلف. قال عليه رحمة الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا. من حبس بمعنى وقف، هذه عبارة واحدة تقول حبس أو أحبس أو سبل أو أبد أو وقف، كله بمعنى واحد، ولكن لا يجوز أن تقول أوقف، وهذا التعبير سائد عند كثير من الناس، يقولون إنسان أوقف شيئا، هذه لغة شاذة كما يقول العلماء، والصواب أن تقول وقف، وقف هذا الحجاب على هذا المسجد. وقف ملكه في المساجد أو على المساجد. والمؤلف هنا استعمل عبارة حبث لأنها بمعنى الوقف، فقوله من حبث بمعنى من وقف ملكه، وهذا لا يشترط، إما أن يكث ملكه أو شيئا من ملكه أي بعض ملكه، صار محبسا يعني دخل في الملك، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرجع فيه إذا حبسه وقفه. هذا الوقت إما أن يكون صراحة يعني بقصريش، يقول مثلا وقفت هذا المصحف على مسجد علي بن أبي طالب، خلاص لازمه، ولو ظهر له أن يرجع في وقفه يقول لا أنا أخذ هذا المصحف لكي أحتفظ به أو أجعله في مسجد آخر، لا يجوز له لأنه خرج من ملكه. وكذلك يصير محبسا بالتلميح، مثلا يأتي بهذا الكتاب ويضعه في المسجد بنية الوقف ثم يخرج، ثم يقول بعد مدة أنا أتراجع في هذا الوقت في هذا العظيم، وهو ما وضعه للمسجد إلى بنية الوقف، فهذا أيضا يصير موقوفا على ذلك المسجد، لا يجوز له أن يرجع فيه. وكذلك لو أخذ هذا المصحف وكتب فيه وقف لله تعالى ووضعه في ذلك المكان يصير محبسا. وقد ذكرنا الأدلة من السنة في أصل الوقف ولزومه، وأنه يلزم صاحبه إذا قال بأني وقفت هذا الشيء على فلان أو على المسجد الفلاني أو وقفت هذا الملك أو هذه الحقيقة على بني فلان، وهذا قول جماهير العلماء، حتى قال الإمام الترمذي لا نعلم خلافا عن الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في ذلك، لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من العلم من أهل العلم خلافا في وقف الأراضي وما شبه ذلك. هذا الذي عليه جمهور العلماء، إلا ما روي عن شريح القاضي بأنه أنكره، وليس إنكاره للوقف من باب أنه رد الأدلة الثابتة بالكتاب والسنة، ولكن ربما لم يظهر له بصريح العبارة أنه أتى في حديث وصله بسند صحيح يسلم من الطعن والرد في وجوب حبس الأشياء في سبيل الله. ومروي أيضا عن أبي حنيفة أنه قال بأن الوقف لا يلزم، وهذا مذهبه، لكن خالفه فيه جمهور أصحابه إلا زفر. أما محمد بن الحسن وأبو يوسف فهؤلاء قالوا بأن أبا حنيفة لو بلغه حديث ابن عمر في بيان لزوم الوقف ومشروعيته لرجع إليه وقال به، ولكن أهل التحقيق في مذهب أبي حنيفة يقولون بأن الأصح عند أبي حنيفة جواز الوقف، وأنه ليس ممن ينكر الوقف، ولكن قال بأنه لا يلزم، يعني هذا التدقيق في قول التدقيق في قول أئمة أهل العلم بأنهم يعني أحيانا قد ينقل الناس شيئا عن بعض أهل العلم بأنهم لا يقولون بشيء، ولكن هم لم يدققوا العبارة. قالوا فأن المحققين في مذهب أبي حنيفة يقول بأن أبا حنيفة لا ينكر الوقف وإنما يقول بجوازه، لكن الذي لا يقول به أنه لا يلزم، بمعنى أن الإنسان لو وقف شيئا من شيء أنه لا يجوز الرجوع في الوقف، كما قال الإمام القرطبي حتى نقل الإجماع في ذلك، أننا لا نعرف من أهل العلم من قال بجواز الرجوع في الوقف، بل إنه متى صدر من الإنسان عبارة التصريح بأنه وقف شيئا على كذا أو في مانع كذا لازمه ذلك، لازمه كذا ولا يجوز أن يرجع فيه بحال من الأحوال. فهذا قول المؤلف من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، يعني انفلت من ملكه، وإن كان أصل الوقف يبقى على أصله، يقال مثلا هذا مسجد وقفه فلان، لكن منفعته ترجع للناس ليس له أن يتصرف فيه. إنسان مثلا حبس حديقة أو بستانا فيه أشجار لعابر السبيل، فهذا البستان يبقى لصاحبه من حيث أنه ملك له، ولكن منفعته وغلات هذا البستان لمن ترجع؟ ترجع لابن السبيل. فكل مار مثلا على تلك الطريق جاز له أن يأكل منه. لماذا؟ لأنه وقفه بهذه النية، وقفه معينا الجهة التي يصار إليها هذا الوقف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله أي الواقع أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربى. هذا الكلام فيه بيان لصرف الوقف، أي هذا الواقف له الحرية في صرف هذا الوقف في أي جهة شاء، لكن يشترط أن تكون الجهة التي يصرف لها هذا الوقف تكون فيها قربة لله عز وجل، تكون فيها طاعة لله عز وجل، لا تكون فيها معصية. إذن يشترط أن تكون المصارف شرعية، لا يجوز أن توضع في أماكن تكون فيها معصية أو إعانة على المعصية، لأنه لا يجوز وقف الأشياء في أمور أو مسائل تكون يكون ذلك الوقف عونا على المعصية. ولهذا قال العلماء أنه من شرط الوقف أن يكون على بر، من شرط الوقف أن يكون على بر، بمعنى أن يكون على طاعة، على قربة من القربات. لماذا؟ لأن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنت وقفت شيئا على معصية، إذن لا تريد أن تتقرب إلى الله، بل تريد تقرب إلى الشيطان، وتريد صد الناس عن سبيل الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. كما قالوا أنه يجب من شروط الوقف أن يكون على بر، وأن يكون في جهة معينة أيضا، أو على جهة معينة. فلو قال مثلا الإنسان: إني أوقف هذا البستان على رجل، قال العلماء: لا يصح وقفه. أو قال: أوقف هذا البستان على امرأة، أو أوقف هذا البستان على عابر سبيل. هنا لم يبين ولم يعين، إذن أصل هذا الوقف لا يمكن أن يكون لازم، لأنه لابد أن يكون على بر، يكون في طاعة، وأن يكون في جهة معينة. الجهة المصروف إليها هذا الوقف لابد أن تكون ظاهرة معينة. لكن اختلف في مسألة، لو قال مثلا الواقف: هذه الدار وقف لله. الصحيح عند الإمام مالك رحمه الله أن هذا الوقف صحيح وأنه يلزم، لأنه إذا قال هذه الدار وقف لله بمعنى أن كل من كان يحتاج مثلا إلى السكن في هذه الدار فله الحق في أن يسكن فيها، أو يقول هذا البستان هو وقف لله عز وجل. لكن عند الإمام الشافعي أن هذا الوقف أيضا لا يصح، قال: أن قول الواقف هذه الدار أو هذا البستان وقف لله عز وجل ليس فيه إظهار وتعيين للجهة التي يصرف لها هذا الوقف. لكن مثل الأول، لو قال هذه الدار موقوفة على رجل، لا شك أن هذا الرجل لا يمكن أن نبينه، إذن فهو وقف على جهة غير معينة. وقول المؤلف رحمه الله: وله أن يجعل غلاته، أي غلات الوقف، لأي مصرف شاء مما فيه قربة، بمفهوم المخالفة الوقف إذا لم يكن على بر ولم يكن فيه قربة لا يصح، كالذي يوقف مثلا شيئا على معصية، لو يوقف مثلا على البيع أو الكنائس، يعني بيوت العبادة عند اليهود، أو الكنائس التي هي بيوت عبادة عند النصارى مثلا، أو يوقف على الملاهي، يوقف مثلا بستان غلات البستان مثلا جهة معينة تكون عبارة عن ملهى فيها صدع عن سبيل الله عز وجل، أو يوقف مثلا كتب أهل البدع والضلال والزنادقة، أو يوقف مثلا التوراة والإنجيل، يأتي إنسان يقول مثلا هذا الكتاب من التوراة أو هذا الكتاب فيه ضلالات أجعله وقفا على هذا المسجد. يأتي الناظر أو القائم على الأوقاف في هذا المسجد ويطلع وينظر في ذلك الكتاب فيرى أن فيه ضلالات وفيه باطل وفيه زندقة، حتى وإن كتب صاحبه فيه أنه وقف لله تعالى على هذا المسجد فإنه ينزع. لماذا؟ لأنه هذا لا يرجى به قربة، لأن هذا فيه معصية وصد عن سبيل الله عز وجل. فاشترطوا في الوقف أن يكون على بر. لكن جاءت مسألة ذكرها العلماء، لو وقف إنسان شخص ما شيئا من ملكه على أمر جائز ليس بطاعة وليس بمعصية، هذا يمكن أن يقع. مثل لذلك قالوا كالوقف على الأغنياء، رجل عنده مال قال هذا مال أجعله وقفا مثلا على فلان وفلان فلان من أهل حيه، وهؤلاء من الأغنياء. بعض العلماء قال أن هذا الوقف يصح، واستدل وأبان عن وجهة نظره، قال بأن الوقف على الأغنياء ليس معصية إذا جاز. وبعض العلماء قال أنه لا يجوز، لا يجوز. السبب في ذلك أن الوقف على الأغنياء أمر لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه، وزيد على ذلك أنه وقف بشرط باطل، والشرط الباطل لا يسوغ الوقف الصحيح، لأن الله عز وجل لما تكلم عن الأموال قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون المال هذا متداول فقط بين الأغنياء، إذا لم يستفد منه الفقراء وكان فقط بين الأغنياء هذا يفوت مصالح كثيرة، لأن الذي يحتاج إلى المال حقا هو الفقير وليس الغني. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوقف عن الأغنياء ذهب إلى منعه، وقال بأن هذا النوع من الوقف هو وقف باطل لأنه بشرط باطل، والله عز وجل قال في الأموال كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، ولأنه لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه، بل اعتبره من الصرف والتبذير وإضاعة المال، كون المال توقفه أنت على إنسان غني، أين وجه القربة فيه؟ أين وجه الطاعة؟ لو أعطيته لفقير يتقوت به ويحتاجه هذا نوع من القربة. لماذا؟ لأن فيه سب خلة المحتاج وفيه إعانة له على مصارعة الفقر. أما الغني إذا زدت له في ماله فهذا من تحصيل حاصل، لأنه عنده المال أصلا. ولهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول معتبر، وقول يقوم على دليل من الكتاب، وكذلك يسوغه العقل والعرف والعادة. والذي ذكره المؤلف هنا أن الواقف له أن يصرف وقفه في أي مصارف شاء، يعني دون أن يعني يجبر على أن يصرفه في مصرف معين، لكن قال مما فيه قربة، هذا هو القيد. الشرط أن يكون فيه قربة، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. ما لم توقف شيئا مالا لبناء مسجد هذا فيه خير، تحفر بئر يشرب منها جميع الناس هذا قربة، تعبي الطريق ليمشي الناس فيه هذه قربة، تجعل دار لابن السبيل يبيتون فيه هذه قربة، تبني مدرسة أو تساهم في بنائها أو تشييدها هذه قربة، لأن الناس يتعلمون فيه القرآن ويتعلمون العلم الشرعي. ولهذا ذكر قال وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. والحاصل أن كل ما رغب فيه الشارع جاز وقف الأشياء عليه، لأنه بطبيعة الحال من الصدقة الجارية التي لا ينقطع ثوابها وأجرها عن صاحبها وفاعلها في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان إذا وقف شيئا لابد بدأ ببدء أن يعرف هل هذا الوقف على هذا الشيء يعتبر قربة لله عز وجل أم لا. فإن كان قربة وطاعة جاز، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. المتولي على الوقف، من هو المتولي؟ يعني المتصرف الوقف، أو يسمونه ناظر الأوقاف أو القائم على الأوقاف إدارة وتسييرا ورعاية وحفظا، هذا هو المتولي على الوقف، لأن الوقف لابد له من قائم عليه وإلا يضيع. قال المؤلف: للمتولي أي على الوقف أن يأكل منه بالمعروف، يعني يأكل، إن كان من غلة يأكل وإن كان من ماء يأخذ، لكن قال بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو القدر الذي جرت به العادة. المعروف هو القدر الذي جاءت به العادة، جرت به العادة. مثلا لو كان عنده مثلا حانوت يبيع فيه، وتلك الأموال تصرف مثلا للمساكين، وهو قائم عليه، قائم عليه إما أن يعمل فيه وإما أنه يرعاه من حيث يجعل عاملا فيه ويحاسبه ويقوم على التجارة التي تكون في هذا المحل، فلا بأس مثلا أن يأخذ مبلغا شهريا يقيم به صلبه ويعول به أولاده وزوجته. قال: إذا اعتبرنا مثلا أن راتب العامل مثلا في الحانوت ب10,000 دينار، يأخذ 10,000 دينار، إن كان أقل من ذلك أخذ أقل من ذلك، إن كان أكثر من ذلك أخذ من أكثر من ذلك، بشرط أن لا يكون متمولا فيه، يعني لا يكون متمولا في الوقف، بمعنى يأخذ من ريع ذلك الوقف ويتاجر به فينمي أمواله ويكسب ثروة على حساب ذلك الوقف. لأنه ثبت بحديث عمر بن الخطاب وقد قرأناه في الحصة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أن يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي رواية غير متمول مالا، يعني دون أن يأخذ من ذلك الوقت مالا يكون به وينمي به ثروة، وإنما يأخذ منه ما يحتاجه بالمعروف. الدليل على هذا الحديث عمر بن الخطاب أو حديث عمر ابن عمر وهو في الصحيحين، لما وقف عمر بن الخطاب أرضا أصابها من خيبر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يستشيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بمنفعتها. فأخذ عمر بن الخطاب بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أي تلك الأرض التي أصابها من خيبر وقفا وحرسا على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي ذي القربى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا محل الشاهد، لا جناح بمعنى لا إثم ولا وزر على من وليها، تولى إدارتها وتسييرها والتصرف فيها، أن يأكل منها بالمعروف. كما يجوز أيضا للقائم على مال اليتيم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقول الله عز وجل فليأكل بالمعروف، هذا خطاب لمن؟ لمتولي مال اليتيم. وإن كان هذه مسؤولية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو ينصحه ويوصيه لما طلب منه أن يجعله على عمل من الأعمال، قال له: إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لأن المال اليتيم قد يكون له مال كثير ويكون صغير وهو لا يقوم عليه ولا يستطيع أن يعرف ما له، وربما قد تسول لك نفسك أن تأخذ ذلك المال وتعمل لحسابك. فلهذا قال له: لا تولين مال يتيم. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك اليتيم ويترك ماله يضيع، بل لابد أن يقوم على ماله وهو مأجور، حتى وإن أكل من ذلك المال بالمعروف فهو مأجور، لأنه في هذا راع لذلك اليتيم أو لمال اليتيم. فقال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقول الله عز وجل فليأكل بالمعروف، هذا لا يتعارض مع قوله بعد ذلك في الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، لأن هذه الآية شيء والآية الأخرى شيء آخر. فالآية الثانية: يأكلون أموال اليتامى ظلما، يكونها ظلما بغير حق، فقد يحتاج أن يأكل بالمعروف لكن هو يزيد عن ذلك. ومع ذلك رغب الشرع أن الغني إذا كان الرجل غنيا ألا يأكل من مال اليتيم، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن المتولي على الوقف يجوز له، بمعنى لا جناح لا إثم. ولكن لو كان هذا المتولي على الوقف إنسان عنده شيء من المال أو يقنع بما عنده ويريد أن لا يأخذ من أوقاف شيء له ذلك وهو مأجور على ذلك، لأن عمله في ذلك الوقف يعتبر عملا في سبيل الله، فهو يؤجر عليه أجرا جزيلا لا سيما إذا أضاف إليه الإخلاص. الشاهد من قول المؤلف رحمه الله: وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. وهذا محل إجماع بين العلماء، حتى قال الإمام القرطبي: لو اشترط الواقف أن لا يأكل العامل من ذلك الوقت لاستقبح ذلك منه. القرطبي رحمه الله يقول: لو أن الواقف الذي وقف دارا أو وقف بستانا في أشجار يقول: أنا من شرطي أن لا يأكل العامل على ذلك الوقت منها شيئا، قال: استقبح منه ذلك، لا يرضى منه أحد ذلك، لأن هذا الذي يجند نفسه ويفرغ نفسه ليرعى أموال الناس لتكون للفقراء والمساكين كيف يحرم من هذا الوقت؟ ولهذا قال: لو اشترط الواقف جعل من شرطه أن لا يأكل العامل من ذلك الوقت لاستقبح ذلك منه، وكأنه يرى أن هذا الشرط هو شرط باطل وإن كان 100 شرط، لأن كل شرط يخالف ما جاء في كتاب الله فهو باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. للواقف أي الذي يوقف الشيء أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. مثال ذلك: إنسان بنى مسجدا جعله وقفا لله عز وجل، هذا يجوز له أن يصلي فيه من باب أولى، لأنه هو مطالب بأن يصلي في المساجد فيصلي مع سائر المسلمين. لو مثلا حفر بئرا ووقفها لله يجوز له أن يشرب منها وأن يدلي بدلوه منها وأن يستقي منها هو وسائر المسلمين. الدليل على هذا ما ثبت بالصحيح أن عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومة، وبئر رومة معروف كان في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم يجد في المدينة في ذلك الوقت ماء يستعلب فيها، الماء الذي كان في المدينة كان ماء فيه ملح لا يستساغ، وكان هذا البئر فيه ماء علبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة يدلي فيها بدلوه مع المسلمين. فاشترها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا من مناقبه لأنه كان من المنفقين في سبيله، اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بخالص ماله، يعني المال الخالص المال الحالي الذي كان عنده اشتراه. فهذا الحديث استدل به العلماء على ماذا؟ على أن الإنسان إذا وقف شيئا للمسلمين له الحق بأن يكون له نصيب من هذا الوقت كما هو لسائر المسلمين. إذن يفترض أن هذا الوقت ينتفع منه المسلمون، وهو أن يجعل نفسه معه يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيدلي بدلوه مع المسلم. لكن لو ذكرنا صورة أخرى، قلنا أن إنسان يريد أن يوقف شيئا على نفسه، يعني بعبارة أخرى هل يجوز للإنسان أن يوقف شيئا على نفسه؟ يقول: هذه الدار أو هذا الحانوت وقفته على نفسي، تجوز هذه الصورة أو لا؟ تجوز أم لا تجوز؟ إنسان يوقف شيئا على نفسه، يعني يوقف شيء على نفسه يعني دون المسلمين، يقول مثلا: هذا الحانوت غلاته وأرباحه تعود علي، هذا لا يجوز مثل هذا الوقت، لأن الإنسان لا يجوز أن يملك من نفسه لنفسه، لأن أصل الوقت ما هو؟ هو تحبيس أصل عن المالك وتسبيل المنفعة للغير، هذا هو أصل الوقت. قالوا: لأن الوقت يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة، والعين محبوسة عليه والمنفعة مملوكة له، إذن فلا معنى للوقف. إذا كان الأصل يقول هو لي والمنفعة تعود إليه، أين الوقف؟ ما كاش وقف، يعني ما ليس هناك شيء يصير إلى الفقراء. ولهذا قالوا لو أن الإنسان وقف شيئا من ملكه لنفسه يقول هذا وقف علي، هذا لا يعتبر وقف، عبارة عن لغو. لماذا؟ لأن الوقف ما هو أصل الوقف؟ أنك تحبس الأصل والمنفعة تملكها للغير. يبقى حانوتك يعني لا يتصرف فيه أي إنسان، لكن منافعه تذهب إلى من صرفت لهم ذلك الوقف. أما أن توقف شيئا على نفسك لا يستفيد منه الناس فهذا ليس بوقف، فهذا ليس بوقف. وهذا هو مذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة، إلا أن بعض العلماء كأبي حنيفة وغيره والقاضي ابن أبي ليلى رأوا أنه يجوز الوقف على النفس، وكأنهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل وطلب منه أن يتصدقوا، فقال له رجل لم تصدق به على نفسك، قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل إلى أن يتصدق بالدينار على نفسه. قالوا ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الانتفاع بتلك الصدقة يعتبر قربا لله عز وجل، لأنه قد يكون هو محتاج إليه. لكن مع هذا الدليل الذي ذهبوا إليه فإن دليلهم هذا يبقى ضعيفا إذا قارناه بالأدلة التي استند إليها جمهور العلماء، وهو أنه لو وقف الإنسان شيئا من نفسه لنفسه لا يعتبر ذلك وقفا، لأنه ليس في معنى الوقف أصلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر بن الخطاب وقد أراد أن يحبس أرضا أصابها من أرض خيبر، ماذا قال له؟ قال له حبس الأصل وتصدق بمنفعتها، تصدق بمنفعتها أو بثمارها. فلم يقل له يعني أنه تصدق بها على نفسك، يعني يبقى الأصل عندك والمنافع منافع تلك الأرض ترجع إليك، لا، منافع تلك الأرض ترجع لي من وقفتها عليه. فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب أو حديث ابن عمر الذي روى عن عمر بن الخطاب هذا يعتبر أصل حديث عظيم في بيان أصل الوقف ولزومه ومشروعيته، وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي فلا نعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا. من وقف شيئا مضارة لوارثه، لأن ذلك مما لم يأذن به الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية يثاب عليها صاحبها. أما أن يقف شيئا يكون فيه إلحاق ضرر بالغير بالوارث أو بأي طرف آخر فإن هذا لا يمكن أن يكون وقفا، بل يكون وقفا باطلا. فالإنسان إذا وقف شيئا إنما يريد ثوابا ويريد قربة من الله عز وجل، لا يريد عقابا مستمرا على أحد أو إثما جاريا. ولهذا اشترط العلماء أن هذا الوقف لا يكون فيه إضراء. قال المؤلف: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لأن الإضرار منع منه الله عز وجل عموما وخصوصا كما جاء ذلك في الكتاب، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فقال في الحديث المعروف: لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فكما يمنع الضرار أو الضرر بالجار، يمنع الضرر في الوصية، يمنع الضرر بالوقف. مثال: إنسان يوقف شيئا يضر به وارثه، يأتي إنسان مثلا عنده مال يوقف بعض المال على الأولاد ويترك البنات، هذا وقف باطل لأنه لا يجوز. كل هبة لو أراد الإنسان أن يهب ماله أو بعض ماله لأبنائه فلا بد أن يعطيه، يعطي لجميع الأبناء أو لا يعطي. إذا قلنا الأبناء يعني يعطي للأولاد ويعطي للبنات، وكيف تكون هذه الهبة؟ هل هي بالتساوي أو تكون على من والي الميراث؟ في مسألة خلاف، والراجح أنه يعطي ما مثل ما يعطي للولد يعطي للبنت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهبة أي في العطية: أعدلوا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم، قالها ثلاثة. وهذا يدل على أن العدل في العطية يجب في الأولاد كما في البنات. فيعطي سهم كامل للأولاد ويعطي سهم كامل للبنات، ولا يعطي مثلا البيت نصف ما يعطي الرجل، لأن هذا في الميراث، ولا يمكن أن تقاس الهبة على الميراث، لأن هذا شيء وهذا شيء. فكذلك الوقف، لو إنسان يريد أن يوقف شيئا على أولاده دون أولاد آخرين أو دون البنات، هذا الوقف يعد باطل. أو مثلا إنسان يوقف شيئا من أجل أن يمنع به الورث، عنده مثلا بساتين كثيرة، عنده حقول، عنده دور، عنده منازل، ويعرف بأن هناك من الورثة مثلا عنده من الورثة واحد مثلا من والديه ما يتهاج مثلا مع والديه، يقول أنا أعطي وقف أجعل هذه الأملاك كلها وقفا على أولادي، إذا مات والده يرثه لكن لا يجب عنده شيئا. وقد قصد هذا الواقف أن يمنع والده، سواء كان والده أو كان أي إنسان آخر له الحق بذلك الميراث. ولهذا الإنسان ما دام قلنا بأن الوقف هو قربة لله عز وجل، ما دام هو قربة لله عز وجل، كيف أنت توقف هذا المال من أجل أن تمنع آخر وقد أعطاه الله عز وجل؟ لأنك أنت إذا مت خلاص المال ذهب عنك، ماشي تتولى قسمة المال. ولهذا كان بعض الناس يعني يحرصوا بحياتهم على أنهم يقسموا الأملاك تاعهم. أنت ما يهمك هذا، تموت خلي يروح من بعد الدور تبدأ الحسنات والسيئات عليك، خليهم يدبروا راسهم، ماشي تروح تقسم لهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم لك. للذكر مثل حظ الأنثيين، عند الزوجة تدي ثمن أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم لهم الله عز وجل. لكن لو حبيت مثلا تقسم المال تاعك في الحياة الدنيا لازم تكون عادل، تعدل بين أولادك، تعطيهم المال وتقسم لهم، تعطيهم هبة لكن يكونوا كلهم سواء، لا تفضل هذا على. ولهذا قال المؤلف: من وقف شيئا مضارة، يعني يريد الإضرار لوارثه أي كان هذا الوارث، كان وقفه باطلا، يعني هذا الوقف لا يجوز. طبعا الذي ينظر في هذا الوقف يبطله أو يجزه هو القاضي، لكن حكمه في الشرع لو أراد صاحبه المضارة بالوارث أو بأي طرف آخر يكون هذا الوقف باطل في نظر الشرع. قال المؤلف رحمه الله: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد. المشهد هو مجمع الناس، يعني المكان الذي يجتمع فيه الناس، مجمع الناس ومحضره. ويطلق أيضا المشهد على الضريح، لهذا يقولون مثلا زيارة المشاهد الصوفية إذا تكلموا عن المشاهد على الأضرحة الأولياء يقولون المشاهد، لماذا؟ لأن الناس يجتمعون بها ويحضرون. قال المؤلف: من وضع مال في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات من مصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه العلماء بالوقف المعطل المنافع. ما معنى الوقف المعطل المنافع؟ أن تجيب مثلا ضرب لهذا المسجد، أنا عندنا ضرب لا نحتاج هذه الضرب، وتبقى مدة، وممكن يعني مع طول بقائها لا تصلح بعد ذلك، إذا لن ننتبه نحن منها. هل يجوز لنا أن نصرفها إلى مكان آخر؟ يجوز، لكن تصرف في جنسها. فإذا مثلا أتى بها الإنسان إلى هذا المسجد تصرف إلى مسجد آخر، إذا لم نجد مسجد أصلا بعد ذلك يمكن أن تصرف في مصلحة المسلمين. فالوقف يجوز إبداله للحاجة وللمصلحة الراجعة كما سوف نبين. قال المؤلف: من وضع مالا في مسجد أو في أي مكان لم ينتفع به أحد، يعني شرط أن لا ينتفع به أحد، جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوقف إذا تعطلت منافعه جاز أن ينقل من جهة إلى أخرى، أن يصرف في غير الجهة التي وضعها الواقف فيه. هذا متى يكون؟ يجوز إبداله للحاجة إذا دعت الحاجة أو للمصلحة الراجحة. الدليل على هذا الذي قاله المؤلف ما ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنوز الكعبة. لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأنفقت كنوز الكعبة، لأن الكعبة كان الناس يأتون إليها من كل فج عميق، يضعون فيها أموالهم وكنوزهم، و جعل هذه الأموال في الكعبة دون أن يستفاد بها في بنائها وتزيينها وكسوتها تعطيل لمنفعة الوقت. ولكن قريش في ذلك الوقت كانت تقدس العطايا وتقدس الهبات وكل ما يوقفه الناس في الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومتي حديث عهد. وهذا الحديث فيه تأصيل عظيم للكثير من المسائل. أن الإنسان لا يستعجل إلا مثلا أن أراد أن يغير منكر من المنكرات ويعلم أن هذا منكر، لكن الناس قد تربوا عليه، كبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير وآلفوه حتى أصبح معتقدا عندهم. ما يأتي الإنسان لأوله وهل يقول يا جماعة هذا منكر اتركوه، لأنهم لا يسمعون له وربما قد يأذونه ويقتلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يفعل هذا الفعل وهو عمل شرعي، لأن هذا وقف تعطلت منافعه إذن جاز صرفه، ولكن خاف أن قريش تفور ولا يعجبه مثل هذا العمل فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرف ولم ينفق هذه الكنوز التي كانت في الكعبة أو حتى كما قال المؤلف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما استقر أمر الإسلام وثبت أقدامه وصارت الخلافة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمن الناس أن تكون الفتنة، فأصبح الخلفاء بعد ذلك ينفقون هذه الأموال التي توقف على الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يدفع بها أو كانت فوق الحاجة، يعني بقيت فقط كأموال تصرف في غيرها. قال العلماء إذا كان هذا الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب. يعني إذا كان هذا في الكعبة الذي هي أقدس مكان وأشرف مكان وأعظم مكان، مالها الذي يوقف فيها يجوز صرفه إذا تعطلت منافعه. إذا في المساجد الأخرى من باب أولى. لو إحنا مثلا عندنا صندوق وتأتينا الأموال وهذه الأموال ما وجدنا لها سبيلا في صرفها في هذا المسجد، كل شيء عندنا، هذه الأموال ما ينبغي أن تبقى لسنوات حتى تصبح لا قيمة لها، إما تصرف في المسجد وإما تصرف في مكان آخر يكون مسجدا لهذا، لأن ما دام الإنسان أوقفها في المسجد فهي لم تخرج من جنس ما وقفه فيه. مما يدل أيضا على أن الوقف يستبدل إذا دعت الحاجة أو المصلحة الراجعة، وطبعا إذا أمنت الفتنة في ذلك، ولابد أن يكون هناك الواقف المشرف على هذا الوقف حتى لا يعبث الناس بالوقف. لما نقوم مثل هذا لا يعني أن الإنسان يأتي إلى مثلا المسجد ويشوف مصحف يقول هذا والله تعطلت منافعه، يأخذه ويجعله في مسجد آخر، لا يجوز لأي أحد أن يتصرف. الذي يتصرف في الوقف هو المسؤول عن المسجد، إذا كان في المسجد الإمام أعلى رتبة هو الذي يتصرف في الوقف، يتصرف فيه بمقتضى الحكم الشرعي وبمقتضى الشروط التي ينبغي أن يكون مطلعا عليها في الوقف. يعرف هل هذا المسجد لا يحتاج مثلا إلى هذا المصحف أو لا يحتاج إلى هذه الكتب وهي فاضلة زائدة عن الحاجة لا ينتفع بها أو معطلة يحولها إلى مسجد آخر، وبإجراءات أيضا لأن فيها إجراءات. المسجد الذي يحول إليه ذلك الوقف لا بد أن يتسلم ذلك الوقف الإمام المسؤول عن المسجد مع الشهود، ويمضون أنهم قد تسلموا من مسجد الفلاني كذا كذا وأنه حول لهم بتاريخ كذا لما استغنى أهل المسجد عن ذلك الشيء عن تلك الآلة. هكذا لابد أن يكون حتى لا يكون عليه بعد ذلك غرم أو ضمان أو أي تبع أو لوم في ذلك، لأن هذه أوقاف لابد أن تراعى ولابد أن تحفظ. هذا الحديث الذي قاله المتصل لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، ورد إشكال في حديث رواه البخاري عن أبي وائل أنه جلس إلى شيبة بن عثمان رضي الله عنه، لما جلس إليه جلس أبو وائل إلى شيبة بن عثمان إلى جنبه قال له شيبة لقد جلس في مجلسك هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال أي عمر لقد هاممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني يقصد الذهب والفضة، إلا قسمتها بين المسلمين. هذا قاله عمر في خلافته، يعني لما رأى يعني الذهب والفضة في مكة قال هاممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال له شيبة لا تفعل، قال ولما؟ يعني قال له لا تستطيع أن تفعل. قال عمر بن الخطاب لما؟ فقال له شيبة لأنه لم يفعله صاحبه. من يقصد بالصاحبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لم يفعله صاحبه. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. يقتدى بهما لسبب، ما هو؟ لسبب واحد هو ذكر في حديث عائشة، أنه كان الناس لا يزالون يعتقدون بأن الأموال الموقوفة مثلا على الكعبة لا يجوز صرفها، لكن بعد ذلك لما انبسط ظلال الحكومة الإسلامية، وبعد ذلك جعلت يعني الشرائع معمولة عند الناس، ونصب الخلفاء المفتين في كل جهة، ووضعوا القضاة، وأصبح بعد ذلك الوقف يسجل، أمنوا من ذلك الفتنة، فكانوا بعد ذلك يتصرفون في هذه الأوقاف وينفقون منها إذا دعت الحاجة أو المصلحة الراجعة. لكن الإمام الشوكاني نبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي قال إن الأموال التي تصرف إلى المساجد من أجل زخرفتها أو لأجل المباهاة هي من إضاعة المال. قال فوضع هذه الأموال في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين: أولا النهي عن المنكر، والثاني توقي إضاعة المال المنهي عنه. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله يرجع إلى شرط ذكرناه بالأول، أن الأموال الموقوفة ينبغي أن تكون على بر، أن تكون فيها قربة. لكن المال، الأموال التي تصرف مثلا لأجل الزخرفة أو لأجل شيء لا يستفيد منه الناس، هل حقيقة ينفذ الإنسان ما قاله الواقف؟ لا ينفذ، لأنه فيه إضاعة. ولهذا قال هذه الأموال لو صرفت لفعل هذه الأشياء يجوز صرفها في شيء آخر. يأتي مثلا إنسان يقول أنا أعطيكم مال، مثلا شيئنا به ولا عملنا لوحات فيها مثلا آيات مكتوبة بالذهب ونجعلها في المسجد أو في قبلة المصلين أو عند المحرم، نقول أن هذا من باب الزخرفة، من باب إضاعة المال. حتى هو لو وضعها بهذه النية نحن نأخذ هذه الأموال ونصرفها في شيء آخر، لأنه لو وفقناه على ما أراد نكون قد أعنه على شيئين: على إضاعة المال، والثاني أن نمنع عن المنكر. والواجب علينا أن ننهاه عن المنكر وأن نحذر من إضاعة هذا المال. كذلك مثلا الأموال التي تجعل مثلا عن القبور، يعني إنسان يقول مثلا هذا مال أنا أعطيه لأجل أن تبنوا قبر فلان وأن ترفعوه وأن تجعلوا الرخام على واجهته وأن تكتبوا كذا، حتى هو لو شرط هذا فإنه لا يجوز تنفيذ ما قال. لماذا؟ لأنه بإعانة على مصر. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: والواقف على القبور لرفع سمكها وتزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. هذا الوقف يعتبر باطل. مثلا لو أن إنسان جاء وقال لك هأخذ أموال، أنا أوقفت هذه الأموال من أجل أن أبني هذه المقابر وأرفع سمكها وأزينها، إضاعة المال، لأن هذا يخالف الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ألا يترك وألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمصه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه لمهمة، ما هي؟ قالوا ألا تترك قبرا مشرفا عاليا إلا سويته، إذا كان مرفوع أكثر من شبر لابد أن تسويه، وإذا رأيت تمثالا أن تطمسه وتهدمه. إذن فزخرفة المقابر والبناء عليها وتضيع ما فيها هذا من المنكر، والوقف الذي يكون عليه يكون وقفا باطلا، يكون وقفا باطلا كما ذكره العلماء رحمه الله. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله في مسألة الوقف. لكن تبقى هناك بعض المسائل أريد أن فقط يعني أنبه الإخوان إليها مما تكثر إليها الحاجة. مثلا لو قلنا أن إنسان يأتي إلى مسجد يريد أن يوقف مصحف من المصاحف، جرت عدد الناس إذا أراد أن يوقف مثلا مصحف على أمه أو أبيه، مثلا يكتب هذا المصحف موقوف على فلان أو على روح المرحوم فلان، هل يجوز له ذلك؟ أو أنه يكتفي بأن يكتب وقف لله تعالى؟ قال العلماء تركوا مثل هذا التعبير أولى، أن الإنسان ما يقولش هذا وقف على فلان، لما قد يكون فيه من الرياء. فالإنسان ما يكتب المصحف وقف على فلان، يكتفي بالنية أن يجعله في المسجد وبأنه على أبيه أو على أمه يصل إن شاء الله ثواب ذلك الوقف إلى صاحبه بيكون فيه شيء. لكن مثلا لو كتب وقف لله تعالى وكان من العادة مثلا في المسجد أو في ذلك المكان أن الناس تأخذ المصاحف، لكن إذا كتب فيها وقف لله تعالى تحرز وخاف، هنا يجوز أن يكتب الإنسان وقف لله تعالى. لكن أقول إذا كانت هناك مثلا إذا كان مسجد جهة معينة إمام مسجد أو لجهة، الأولى بالإنسان إذا أتى بالمصحف أن يأتي به إلى الإمام مثلا أو إلى اللجنة حتى يضعون عليه ختم، ختم المسجد وبأنه وقف لله تعالى، وبهذا يتمكنون من مطالعة ما فيها بالمصحف. يعني يمكن أن يأتي الإنسان أحيانا بمصحف وهو لم يقرأه بعد ولم يتصفحه، كان بعض المصاحف تصف لها مثلا ورقة مقطعة وهو لا يدري، ولهذا يحبذ أن يعطى للجهة المسؤولة فتنظر في هذا المصحف وتراقبه وتجعل فيه الختم ختم المسجد وتوقفه على ذلك. هذه مسألة. إذن لا حاجة أن يكتب الإنسان هذا مصحف وقف على فلان أو بال فلان أو على أمي أو على أبي وما إلى ذلك. أهم هذه المسألة لأنها ربما قد تدعو الحاجة إليها. لو حصل أن إنسان مثلا أو إخوة جماعة من الناس مات والدهم أرادوا أن يوقفوا شيئا من تركتهم، واحد من الخاوة يقول مثلا أن نأخذ نصيب من المال وأجعله صدقة على أبي أو أشتري به مثلا مصاحب وأجعله في المسجد، هل يجوز له فعل هذا الشيء؟ لا يجوز له فعل هذا الشيء إلا بإذن الورق، لا يجوز أن يتصرف يأخذ هذا المال ويقول أنا أضعه رغم عنكم، لأن المال هنا انتقل إلى الورقة فلا يتصرف هو في نفسه وإنما يستأذن الورق. إذا رضوا جميعا بأن يؤخذ نصيب من ذلك المال يشترى به مصاحب أو يشترى به شيء مثلا ويقع المسجد جاز لهم ذلك ويكون له به الأجر إن شاء الله للفاعل ولأيضا الذي يوقف عليه ذلك الشيء. لكن أن يفعل هذا مثلا من غير مشاركة بل من غير رضا الورثة فإن هذا لا يجوز له. نعم لو يكون هذا من ماله يعني من مال الابن الخاص يجوز له أن يوقف شيء على أبيه أو على أمه دون أن يستأذن إخوانه أو إخوته بهذا، لكن إذا كان ذلك المال هو من تركة الميت فإنه لا يجوز إلا برضا. مسألة أخرى، وقف الكتب والأشرطة في المسجد، ناس توقف كتب وأشرطة في المسجد مثلا، يأتي ناس يستعيرونها، أهل المسجد أحيانا يلزمون المستعيرين لهذه الأشرطة والكتب بدفع مبلغ أو ثمن معين قد يكون رمزيا يعني فقط لدعم مثلا مكتبة المسجد، هذا الفعل لم يصوره العلماء لأنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا وقف وهذا الوقف جعل للناس ينتفعون به دون أن يكون به بيع، لأن من شروط الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولهذا هذا الناس اللي مثلا في بعض المساجد إذا سلفوا كتاب ولا سلفوا شريط يأخذوا مبلغ في مقابل ذلك هذا لا يجوز لهم ذلك. نعم لو وضعوا صندوقا مثلا للتبرعات إذا أراد الإنسان مثلا أن يستعير كتابا وشريطا ثم وضع من تلقاء نفسه مالا في ذلك الصندوق هذا جاز له من غير أن يكون شرطا، يعني تأخذ شريط تدفع 100 فرنك ولا 500 وإن كان المال قليل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الكتب والأشرطة موقوفة لله عز وجل ليس بها بيع ولا تجارة، فلا يجوز استعمال هذا الوقت بأخذ الأجرة عليه. هذه مسألة. مسألة أخرى قد تقع مثلا أحيانا مصلى أو مسجد من المساجد بل نقول مصلى من المصليات تتعطل منافعه، توجد فيه آلات أو كتب وممكن يهدم ذلك المسجد ليبنى مسجد آخر، يأتي واحد مثلا من أهل المسجد قد يكون إمام مسجد وقد يكون أحد من اللجنة أو يقول أي شخص يأخذ مثلا تلك الآلات وتلك الأدوات وذلك الأثاث الذي يكون في ذلك المسجد إلى بيته، إذا أخذه إلى بيته لأجل الحفاظ عليه جاز له، إذا كان يعلم أن ذلك المسجد مثلا أو ذلك المصلى سوف يفتح أو سوف يعاد بناؤه جاز له أن يحتفظ به دون أن يستعمله. هذا ما يجوز لأن استعمال الوقت في غير موضع له، صاحب أتى بهذا الفراش لكي يصل عليه في المسجد فلا ينزع من المسجد ليأخذه إنسان ويستعمله ولو لذات واحدة. ما كان موقوفا على شيء لا يصرف ولا يبدل إلى جهة إلا إذا تعطلت منافعه. ما دام منافع دعوة قائمة في ذلك المسجد فإنه لا يصرف. ولهذا كان بعض الناس اعتادوا أنهم يأخذون أشياء كثيرة من المسجد بدعوى أنها للمسجد. العكس، أنها للمسجد لابد أن تبقى في المسجد، لا يجوز صرفها إلا إذا تعطلت منافعها، ثم تعين الجهة التي يصرف إليها ذلك الوقت. هذه مسألة. مسألة أخرى، مثلا أحيانا الناس يأخذون أو تبعث لهم بعض الجهات بكتب أو بأشرطة، مثلا كاين دور متخصصة مثلا كالمؤسسة الخيرية تبعث بعض الكتب، هذه الكتب أو الكتيبات أو الأشرطة هي عبارة عن وقف لله عز وجل، يأخذها الإنسان هذا تصبح ملك له، ثم يعتقد أنه يجوز له أن يبيعها، والحقيقة أنه لا يجوز له بيعها لأنها أصلا موقوفة. ولهذا قال العلماء أن الإنسان لو أعطي له مصحف وهو وقف لله عز وجل، مثلا يروح الحجاز ويروح مثلا إلى دار الإفتاء أو الرابطة يعطون له كتب، هذه الكتب هي وقف لله عز وجل أصلا، هو يأخذها لنفسه. إذا أراد مثلا أن تنتقل إلى غيره ولم يحتج بعد إليها، يعني لم يصبح يدفع منها كثيرا، يعطيها للغير دون أن يبيع هذا. قالوا هل يجوز له مثلا أن يبدلها بكتب أخرى؟ قالوا يبدلها بشرط واحد، يبدلها لمجرد الإفادة، يعني إذا أراد أن يأخذ هذه الكتب ويعطيها للإنسان ليعطي له كتب أخرى لينتفع بها جاز له ذلك. أما على سبيل المعاوضة لكي يربح مثلا يبيعها ثم يعطي له كتب أخرى ثم ويبيع ذلك الكتب، فتكون الحيلة هنا ظاهرة، هو أراد أن ينتفع بذلك الوقت ويكتسب منه مالا. فيظهر من خلال هذا أن كل شيء كان وقفا لله عز وجل يجب للإنسان أن يبقي الوجه التي صرف بها قائمة على أصلها، لا يتصرف فيها، لا سيما إذا وجد مثلا كتاب مكتوب فيه وقف لله عز وجل. للأسف الشديد وجدنا بعض الناس يصير مكتوب وقف لله عز وجل، يأخذ القلم ويمحي هذه الكلمة وقف لله عز وجل حتى يلبس على الغير ويبيعه على أساس أنه هذا الكتاب ليس وقف لله عز وجل، ولكن هذا قد يعمي به بصر إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى العليم المطلع على السرائر يعلم مثل هذا. فالعبد لابد أن يكون متقيا لله عز وجل، شيء عرفت أنه وقف لله عز وجل إما أن تعطيه وإما تضربه بحوزتك، والأفضل أنك إذا انتفعت به ولم تصبح الحاجة إلى ذلك أن تجعله في سبيل الله حتى تتم المنفعة. وأصحاب هذه الكتب إنما فعلوا هذا الشيء من أجل أن ينتفع أكبر عدد ممكن من المسلمين. إذن هذه هي المسائل التي أردت أن أتكلم فيها في هذا الموضوع، وربما الأسئلة الأخرى أتركها إن شاء الله.